الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الإجارة. تفضل إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب أجرة الأجير. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. وأخرج البخاري معلقا، وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وأخرج البخاري معلقا، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. حديث حسن. وأخرج النسائي عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. صحيح مقطوع. وأخرج النسائي عن حماد بن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال: لا، حتى تعلمه. صحيح مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي أرى لونك منكفئا؟ قال: الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلا، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة، ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضعيف جدا. وأخرج النسائي عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا، فلم يرى يا به بأسا، وكره أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت منك رائك كذا وكذا. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن جريج قراءة قال: قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا. قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة. قال: إنك لا تحاسبني لما مضى. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ضعيف موقوف. وفي رواية لأحمد: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: غزونا وعلينا عمرو بن العاص فأصابتنا مخمصة فمروا على قوم قد نحروا جزورا، فقلت أعالجها لكم على أن تطعموني منها شيئا، وقال إبراهيم: فتطعموني منها. فعالجتها ثم أخذت الذي أعطوني فأتيت به عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله، ثم أتيت به أبا عبيدة بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب وأبى أن يأكل، ثم إني بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك في فتح مكة، فقال: أنت صاحب الجزور؟ فقلت: نعم يا رسول الله. ثم لم يزدني على ذلك. إسناده جيد. باب عسب الفحل. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وأخرج الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. زاد في رواية للنسائي: وعن كسب الحجام، وللدارمي عن عسب الفحل وأجر المومسة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: أطرقني من فرسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطرق فعقب له الفرس كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله. إسناده صحيح. باب لا يمنع فضل الماء. فمتفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلأ. وفي رواية لمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. وفي رواية لأحمد: لا تبيع فضل الماء ولا تمنع الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي: يبيع الرجل أرضه وماءه. وأخرج الخمس عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. زاد الدارمي قال: عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء، قال يقول: لا أدري ماء جاريا أو الماء المستقى. زاد في رواية لأحمد قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. حسن لغيره. وفي رواية: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله يوم القيامة فضله. هل ينطبق يا شيخ الآن على الآبار الجوازية اللي مثلا في المزارع؟
إذا حيز الماء جاز بيعه.
كيف يكون الشيخ مثلا مقياس الماء ما فضل من الماء؟
يعني المراد به هنا ما لم يتم حوازته.
يعني ما ينطبق شغل هذا كان مثلا نهر جاري مثلا
او في الارض ما يبيع على الارض
سمعي.
حتى يحوزه.
باب سكر الأنهار. كذا شيخ. فمتفق عليه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن
غلاقها منع الآخرين من السقيا منها.
فمتفق عليه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي رواية البخاري: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. وفي رواية قال ابن شهاب: فقد درت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. صحيح بما قبله. وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ بالخيل يوم وردها. ضعيف جدا. باب التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع. أخرج البخاري عن أبي أمامة الباهري قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وأخرج الترمذي عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حديث صحيح. باب اقتناء الكلب للحرث. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. وفي رواية له: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب الزرع. وفي المتفق عليه عن سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. وفي رواية لمسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قراط. وفي رواية أخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. وفي المتفق عليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وفي رواية لمسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيمي ذي النقطتين فإنه شيطان. وأخرج مسلم عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وأخرج الخمسة عن عبد الله بن مغفل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. زاد في رواية للترمذي وهو عند النسائي وابن ماجة: وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. وعند ابن ماجة قراطا. حديث صحيح.
أنها يعني أفرض صحة الحديث أنهم مسخوا.
وأخرج أحمد بن عبد الله عن الحسن قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. إسناده ضعيف. باب الحمى وإحياء الموات. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة. وخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. وخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، أضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف،
يعني في الحمى،
وإياي ونعم بن حوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. وأخرج البخاري معلقا ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقال: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وأخرج أبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها، وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وفي رواية: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عروة قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه بالصلوات عنه. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن مالك عن هشام.
نعم. أخرج أبو داود.
لكن الشيخ يقول: جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يقصد رفع أهل الصحابة. وأخرج أبو داود عن مالك عن هشام. وأخرج أبو داود عن مالك قال: هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. صحيح مقطوع. وأخرج أبو داود والدارمي عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. فقال: أراكة في حضاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها، حسن بما قبله. وأخرج أبو داود عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي والدارمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولفظ الدارمي من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فله فيها صدقة. وفي رواية لأحمد من أحيا أرضا دعوة من المصري أو رمية من المصري فهي له. وفي رواية له من حاط حائضا على أرض فهي له، حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل قال حماد فقلت له لخيله، قال لا لخيل المسلمين. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، إسناده صحيح. الآن الشيخ يعني كيف ينطبق هذه الحديث على مثلا المحميات والأشياء هذه؟
محميات مستهلات،
واللي مثلا يحوز أرض كبيرة ويحوطها دون مثلا زراعتها أو شيء،
وش سووا فيها؟ حائط؟
نعم.
يذكرون أن أنواع الإحياء مختلفة بحسب مساحة الأرض، بالتالي يختلفون ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل.
يعني النهي هنا متوجه إلى إيش يا شيخ؟ لا حمى إلا لله ولرسوله وإلى آخره،
بحيث أنه ما يحمل إنسان ملك غيره إلا الملك العام.
باب إقطاع الأرض. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. زاد الدارمي قال فأرسل معي معاوية قال أعطيها إياه، حديث صحيح. ولفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه أو قال أعلمها إياه. قال فقال لي معاوية أردفني خلفك، فقلت لا تكون من أرداف الملوك. قال فقال أعطني نعلك، فقلت إن تعل ظل الناقة. قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث فقال سماك، فقال وددت أني كنت حملته بين يدي. وأخرج أبو داود عن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر وجرسها وذات النصب، ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس. ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطيه حق مسلم. وعن ابن عباس مثله زاد ابن النضر، وكتب أبي بن كعب زاد في رواية في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، زاد في رواية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن الربيع الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة، فقال قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل، حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا، حسن صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن قيلة بنت مخرمة قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهنة ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور، فقال اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. ولفظ الترمذي قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن أسمر ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال
كان بزعفران وقد نقصنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم دستو نخلة عسيب نخلة.
وأخرج أبو داود عن أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط ضعيف الإسناد. باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. أخرج أبو داود عن معاذ قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال يزيد بن خمير فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك ضعيف الإسناد. باب قطع السدر. أخرج أبو داود عن عبد الله بن حبشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله ورأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاث يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله ورأسه في النار حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرج أبو داود عن حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه حديث ضعيف.
بعد أصبح بالكبيرة ولعل المراد كما في التقييد شجر السدر الذي ينتفع الناس به يستظلون الأسفار ونحوها.
باب حريم البئر والشجر. أخرج ابن ماجه والدار من عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها إسناده منقطع ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت حديث صحيح. وأخرج أحمد بن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطاء الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن مكحول رفعه قال: أيما شجرة أضلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع ما أضل أو أكل ثمرها، إسناده ضعيف. باب زرع الأرض بغير إذن صاحبها. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، حديث صحيح. باب من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها.
بارك الله فيكم ووفقكم للخير، سمن الله إياكم بطاعته. إن المراد به إذا كان مستقبلا طلب العلم